الأمن القومي العربي، ما هو تاريخ أو الأمن القومي بشكل عام، ما هو تاريخ مثل هذا المفهوم والمصطلح؟
طبعا المفهوم حديث خلافا لما يعتقد أخ علي، وله علاقة أكثر في الدولة القومية بمعنى ما نسميه الدولة الأمة باللغات الأجنبية nation state، طبعا مرتكز أساس إلى نظم الدولة الحديثة الذي تأسس عالميا بعد صلح وستفاليا، وهو صلح تم بعد حرب نهاية حرب 30 عام 1648، الحرب الممتدة يعني بين 1618 إلى 1648، وانتهت بمجموعة اتفاقات في أونس في أوسنابروك وفي مونستر في ولاية وستفاليا الألمانية، وتأسس على أساسها الدولة السيدة التي يحكمها سيد، sovereign state التي يحكمها sovereign. ولكن مصطلح الأمن القومي بهذا المصطلح يمكن في جامعة تيل 1740 استخدم لربط أمن الدولة بالصناعات الوطنية على فكرة، وهذا أمر مبكر جدا، ولكن استخدام السياسة الحديث تم في عصر هاري ترومان في الولايات المتحدة، بمعنى ما هو مصطلح في البوليتيكال ساينس الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية في عصر هاري ترومان أصدرت ما يسمى ناشنال سيكوريتي أكت، قانون الأمن القومي عام 1947 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، للتعريف بمصالح الولايات المتحدة الحيوية وحمايتها عالميا وعلى مستوى الاعتبارات الداخلية، بمعنى لطرح الاعتبار الذي تم رفعه فوق الاعتبارات الأخرى الداخلية، بمعنى شأن ما له أفضلية بين الشؤون الأخرى لأنه شأن يمس الأمن القومي، أصبح هنالك أداة تستخدمها الدولة لقمع الأمور الداخلية الأخرى في البلد باعتبار هنالك أمر أعلى يسمى شؤون الأمن القومي تتقزم أو تتضاءل أمامها الإجراءات العادية والروتينية والآخر له أمر أعلى. عام 1949 تأسس 1949 يعني بعد عامين في National Security Amendment Act تصحيح National Security، تأسس مجلس الأمن القومي اللي بنعرف الآن مستشار الأمن القومي وكذا، ومعه وكالة المخابرات المركزية CIA. وهناك عمليا تم التعريف أنه هذا المجلس، وهنا أول تعريف، أن هذا المجلس صلاحياته أن نصح للرئيس بكل ما يمس الأمن القومي إن كان شأن داخلي أو خارجي، اقتصادي أو سياسي، بمعنى واضح بشكل واضح تم ربط مفهوم الأمن القومي بالعلاقات الخارجية والأمن وقضايا اقتصادية ومحلية وشؤون أخرى ذات علاقة بمصالح الأمة الحيوية عموما. أنا بعتقد طبعا فيما بعد تم تعريف وتقليص وتوسيع هذا المصطلح، يعني لو فحثت لو وجدت عشرات التعريفات بموجب أوضاع الدول وتعريفها لمصالحها الحيوية التي تحتاجها لإعادة إنتاج ذاتها كأمة أو لتأمين حياتها أو لتأمين حريتها كأمة من الإملاء الأجنبي، وهذا يتطلب اقتصاد، تكنولوجيا، صناعة، مصادر مائية، مصادر بشرية، وأن يكون بمقدور هذه الدولة تأمين هذه الأمور. الآن أصبح يتطلب الأمر تطور تكنولوجيا من نوع معين، أصبح يتطلب أكسس على الأقل قدرة حرية الوصول إلى المصادر الطبيعية، إن لم يكن لك مصادر طبيعية على الأقل ألا تحرم من مصادر طبيعية، أمن غذائي، أمن مائي، اقتصاد كما قلت، مصادر بشرية وتوفرها، أمور عديدة، والقدرة العسكرية على تأمين هذه.
طيب هناك أمران دكتور، الأمر الأول أنه بما أنه أشرنا في الأسبوع الماضي إلى وثائق ويكيليكس، كانت هناك إشارات عدة لمصالح الأمن الأمريكي لمواقع عدة أماكن عدة حيوية بالنسبة للأمن القومي الأمريكي. الأمر الثاني، لماذا يعني يتبادر إلى الذهن بشكل مباشر الجانب العسكري في الحديث عن الأمن القومي بشكل عام، او ما هو موقع الجانب العسكري؟
هي 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 طبعا في النهايه كل هذه الامور اذا لم تكن لدى الامه القدره على حمايتها، الامن الغذائي والامن المائي
هذه عناصر الامن القومي دكتور،
كما نعرفها اليوم، طبعا هي لم تعرف هكذا، عندما نقول مصالح الامه الحيويه التي تمكنها من العيش بامان، اذا بنرجع للقران ان يعبد ربهم الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، يعني إذا بدك المصطلح الأساسي الأصلي في البشرية إنه سد الحاجة للجوع هو الطعام، وسد الحاجة للاستقرار والإطمئنان هو الأمن، يعني مثل ما الطعام جواب على الجوع، الأمن جواب على الخوف للقدرة أن يعيش المجتمع. هذا أبل هوبس كتبه القرآن، وذلك نحن نتحدث عن أمور أساسية لكي توفرها للأمة يجب أن تتوفر القوة. يعني والتر ليبمان أحد منظر الأمريكان، هذا كتير مهم، ربما يكون بتعريف سلبي للأمن القومي، أنا وجدت الأدق اللي يجيب على سؤالك بالضبط، على سؤالك، أنا لم أفكر بسؤالك عندما فكرت بوالتر ليبمان، الآن منيح اللي سألت من أني ذكرت هذا المنظر. ويقول الأمة التي تضحي بمصالحها الحيوية، مضطرة أن تضحي بمصالحها من أجل أن تتجنب حرب. شوف يعني وعملها بالسلب. الأمة التي تضحي بمصالحها الحيوية لكي تتجنب الحرب لأنه ما عندهاش القدرة على خوض حرب هي أمة ليس لديها أمن قومي. مش طريقة سلبية،
الطريقة العكسية.
الطريقة العكسية إنه أنت عندك أمن قومي، إذا عندك القدرة، إذا أنت مش مضطر تتنازل عن مصالحك الحيوية لكي تتجنب خوض حرب أو لكي تتجنب أو لأنك غير قادر على الدفاع عنها. إذا مسألة الدفاع عن المصالح الحيوية هي أمر ضروري في الدول الصغيرة والدول الكبيرة بالأساليب العسكرية ولا غير العسكرية. أنت عليك أن تكون قادرا على الدفاع عن مصالحك الحيوية. الفرق بين الدول والإمبراطوريات والممالك هو بتعريف. يعني حالة الولايات المتحدة اللي ذكرتها حضرتك كلي تبينت في وثائق ويكيليكس أنه لديها تعريف إمبراطوري لمصالح الحيوية، ليس تعريف دولة عادية نيشن ستيت من وستفاليا إنه دولة سيدة يحكمها سيد. لا، هو واضح إنه لديها تعريف مختلف تماما لمصالح الأمن القومي الأمريكي في دول أخرى، من ضمنها قضايا قد تلوث البيئة، من ضمنها قضايا الطاقة النووية، من ضمنها كل ما يتعلق بتزويد الطاقة والغذاء والاتصالات وكذا، في قضايا قد يحتاجها الجيش الأمريكي أو الشعب الأمريكي أو قد تحتاجها أصدقاء الولايات المتحدة وهكذا. يعني يتوسع مفهوم القومي في حالة الأمن القومي في حالة الإمبراطورية ليشمل أمور عديدة قد تعني، مش قد تعني، بالتأكيد تعني التدخل في دول أخرى بحجة حماية الأمن القومي، مثل ما تعني بوجهها الآخر لهذه العملية التدخل ضد حريات ديمقراطية في الولايات المتحدة نفسها بحجة حماية الأمن. يعني هي تصبح في حال الإمبراطورية تعني أن الأمن القومي الأمريكي يعلي ليس فقط على حرية الشعوب الأخرى وإنما على الحريات المدنية الأمريكية نفسها في حالات معينة عندما يتطلب الأمر. وهذا هو مصيبة حالة الأمن القومي لما يعرف نفسه كإمبراطوريات ودخولها في صراع مع الأمن القومي. هنا يتوقف الأمر على تعريف الشعوب الأخرى لأمنها القومي في صراع مع هذا، يجعل الموضوع بروبلماتايز، يجعله إشكاليا، يجعل التعريف الأمريكي للأمن القومي إشكاليا لدول أخرى لديها تعريفاتها للأمن القومي.
إذن جملة المصالح الحيوية للدولة الأمة بشكل عام والقدرة على حمايتها، هذا يدفعنا للحديث عن الجانب العسكري. وهنا أتحول لهذا الحديث المتخصص عن معوقات قيام منظومة أمنية عربية موحدة، وما هي مهددات الأمن القومي العربي مشاهدينا الكرام من منظور عسكري؟
الأمن القومي العربي، هناك تباين بين الأنظمة العربية، هناك تباين ليس السياسي فقط، هناك تباين اقتصادي في الأنظمة العربية، هناك عقيدة، ما في عقيدة مشتركة بين القوات العسكرية سواء كان في أي دولة من الدول الثانية. فالعملية في الماضي كان في جهد بذل عن طريق الجامعة العربية عشان تعمل مفهوم حديث للأمن العربي العسكري، وكان في قوات عربية لابد من إزالة المسببات لضعف العمل العربي العسكري. لازم تجمع قواها، لازم تتحد قواها، لازم يكون عندها قرار سياسي، إرادة سياسية موحدة، قرار سياسي موحد، تحاول بغض النظر كان الفوارق بين الدول العربية في التباين الحاصل في السياسات، التباين الحاصل في الثروات. أهم مهدد للأمن العربي هي الطموحات الإسرائيلية، والعالم العربي مع الأسف الشديد فيه من الصعوبة الأمنية ما تجعل إسرائيل تنفس إليه بصورة واضحة، اللي هو أول حاجة مسألة الطائفية، مسألة النزعات العقائد، التباين في عدم التمازج القومي في بعض كثير من البلاد. إسرائيل أصلا بتنفذ من ناحية الضعف، حاول تفكك الدول العربية دي.
إذن حديث العميد بيومي يدفعنا للحديث عن الحالة العربية الآن بشكل مباشر. دكتور، لا توجد دولة عربية حتى نتحدث عن أمن قومي عربي وكأننا نحلم بهذه الحالة. أيضا هناك تباين في السياسات، تباين في الأهداف، هناك اختلاف حول حتى تعريف العدو بالنسبة لكل قطر عربي، كيف ترى هذا الأمر؟
أولا دعنا نقول أنه هذا لم يكن هو الحال دائما، وأنه هنالك تدهور بهذا الشأن، وتدهور عميق الحقيقة يجعل الناس تعتقد أنه هكذا كان الحال. كانت هنالك حتى في حالة وجود الدولة القطرية بعد التقسيم الاستعماري مسلمات حافظت عموما حافظت جميع الدول العربية عليها، ومكنتها من توقيع اتفاق دفاع العربي المشترك، ومكنتها من مجموعة أمور أخرى. في حينه كانت هذه اللغة السائدة، طبعا لم يتطبق نتيجة لوجود تضارب مصالح بين الأنظمة الحاكمة ونفاذ قوى أجنبية في تحالفات دول عربية المختلفة ونفاد حتى داخل كل دولة قطرية. ولكن نعم في الحالة العربية ليس هنالك تماثل بين الأمن القومي وأمن الدولة، نعم صحيح، بمعنى ليس هنالك تطابق ولكن لا يوجد تناقض، ليس هنالك تطابق بمعنى أنه لا يوجد تطابق بين القومية والدولة. يعني تحدثنا عن النيشن ستيت في حالة الدولة الأمة، في حالة العرب هنالك يكاد يكون إجماع عربي تاريخي إنه العرب يشكلون أمة وأن هنالك قومية عربية، ولكن الدولة لا تعكس هذا الحال. ولذلك كان عموما الأمن القومي العربي يعكس تطلع العرب أن يشكلوا حالة من، دعني أقول، على الأقل الأمن المشترك، وهذا أمر موجود، هو أقل من الدولة الأمة وأكثر من مجرد أمن إقليمي. يعني البعض يحاول أن يساوي الأمن القومي العربي في غياب دولة عربية إنه الأمن القومي هو الأمن الوطني مثلا. الكثير يستخدمون مصطلح، وهذا مصطلح تاريخي في مصر، الأمن القومي المصري، يطابقون بينه، ولكن يقصدون بالضبط الدولة، يعني يقصدون الدولة الأمة. وهذا نسخ عمليا، أنا لا أعتقد أنه بنية سيئة، هنالك تطبيق للمصطلح السائد عالميا أنه الأمن القومي هو الدولة، يعني النيشن هو مستوى الدولة، مثل ما في United Nations يعني اتحاد، يعني منظمة دول تسمى نيشنز تسمى أميان، ولكن القصد هو دول. أنا أعتقد هذا هو القصد عندما يستخدم مثل الأمن القومي المصري. ولكن عموما في العالم العربي يستخدمون كلمة الأمن القومي العربي لأنه هنالك مصطلح على أن هنالك مصالح حيوية مشتركة للأمة العربية كأمة، إن كان متعلقة بمصادر القيادة أو الطاقة أو حتى دعني أستعمل بين قوسين أمن الثقافي بمعنى الحفاظ على اللغة والشخصية العربية الهوية والمصير العربي المشترك وكذا. يعني هنالك الفكرة حتى في الولايات المتحدة يتحدثون عن قيم مادية وقيم معنوية، يتحدثون عن assets، الفاليوبل assets، الموجودات ذات القيمة لدى الدولة، قد تكون معنوية وقد تكون مادية، هذا ليس فقط حال القوميين العرب أو الإسلاميين العرب أو اليساريين العرب، هذا أيضا في التعريفات الأمريكية. نقول الحالة العربية هنالك مجموعة مصالح عربية تجمع العرب، متعلقة بالطاقة ومتعلقة بالغذاء، متعلقة بمصادر المائية، متعلقة بالثقافة ومتعلقة بالتاريخ، يجب أن يتوفر قدر من الأمن العربي المشترك لحمايتها. أنا أعتقد بالأصل هذا هو التصور الرئيسي إلى أن نصل إلى حالة من الوحدة يتماهى فيها الأمن القومي مع أمن الدولة العربية الواحدة أو الولايات المتحدة العربية أو الاتحاد العربي، كما كنت آمل. طبعا أنا أملي الكبير أن تكون هناك ولايات متحدة عربية، بدي أقول لك إياها بالأسبوع، بقول لك United Arab States بدل USA UAS United Arab States. هذا حلمي
كل يوم نبتعد الكبير.
لا 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 نبتعد لأنه الآن لا يثبت لا 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 نبتعد إطلاقا. أنا أعتقد الآن يثبت أكثر من كل، مش أنا بحكيش على وحدة عربية
اتحاد عربي
أنا بحكي على اتحاد بين دول عربية يسمى ولايات، يسمى الدول العربية، بلاش ولايات، الدول العربية المتحدة، يعني حالة من الأمن المشترك ومن التنسيق. لماذا أقول ذلك؟ لأنه الآن بدأ يثبت إنه أكبر عدو للأمن الوطني لكل دولة عربية هو التخلي عن الأمن القومي، بمعنى التخلي عن مفهوم الأمن القومي العربي واختراق الدول الأجنبية للدول العربية بهذه الطريقة، تحول مؤخرا إلى اختراق داخل كل دولة عربية على المستوى الطائفي والهويات الفرعية. وثبت بالحالات الانفصالية التي نعيشها الآن في السودان، ومؤخرا سمعنا بعده ما انتهاش الوضع ولا بالعراق صار يطالبوا ربما باستفتاء قريبا وهكذا، إنه ليس فقط الأمن الوطني التخلي عن الأمن القومي العربي المشترك في حماية المصالح الحيوية العربية جميعا يمس بالأمن الوطني لكل دولة عربية، ليس هذا فقط، وإنما أيضا إنه كل حالة عربية تنتج سلسلة تفاعلات على مستوى الحالات العربية الأخرى. لم يعد أي دولة عربية حاليا حرة في اتخاذ خياراتها بشؤون قد تمس العالم العربي، يعني دولة عربية معينة بتقول أنا قضيتها جنوب سامي بدي أحلها، ما عاد فيك تعمل هيك، لأنه الآن هذا سيطرح وضع سلسلة تفاعلات على كل الوطن العربي قد تؤدي إلى حالات انفصالية أخرى. لست وحدك مسؤول، والله يجي رئيس عراقي يقول أنا بدي أحتل الكويت، هي قضيتي، لا مش قضيتك ولا قرارك هذا أنك تحتل الكويت، لأن هذا سيؤدي إلى سلسلة تفاعلات على مستوى كل الوطن العربي يهدد كل الأمن القومي العربي. مثلا يجي النظام يقول أنا بدي أعمل تركيبة طائفية توافقية في داخلي، لا تستطيع أن تفعل ذلك وكل الدول اللي حواليك فيها طوائف، قد تتحول كلها إلى حالات تجزئة. لقد ثبت ليس فقط أنه التخلي عن الأمن القومي يضر بالأمن الوطني لكل دولة، يؤدي لاختراقها من قبل دول أجنبية، وستطرق إلى ذلك إذا أردت، وإنما أيضا ثبت أنه الأمن الوطني للدول العربية مترابط مع الأمن القومي الأمن الوطني لكل الدول العربية الأخرى. وهذا أمر يعيد طرح السؤال من جديد، ولكن ليس بصيغة الوحدة العربية التي كان القومي العربي يتحدث عنها رومانسيا، وإنما من منطلق المصالح الوطنية والقومية المترابطة للأمة، وأنه لم يعد ممكنا الدفاع عن الأمن الوطني لأي دولة عربية دون رؤية العمق الاستراتيجي المتمثل بالعمق العربي الذي يلزم وجود أمن مشترك لحمايته.
عندي تساؤل مقلق يا دكتور، وهذا التساؤل حتى طرح في صفحة البرنامج على الفيسبوك، وطرح عبر كثير من الرسائل يعني في إعلان الحلقة. من هو العدو إذا كانت كل دولة تنظر للدولة الأخرى المجاورة لها على أنها العدو؟ أستمع إلى إجابة بعد أن نشير فقط إلى حجم التسلح عربيا. سمح الأخوة، نتابع الآن حجم التسلح في أبرز الدول العربية. نبدأ بمثلا تظهر الإحصاءات أن حجم التسلح في المملكة العربية السعودية يبلغ أكثر من 39 مليار دولار، الإمارات تحديدا أكثر من 13 مليار، هذان نموذجان من الخليج. في سوريا مثلا أكثر من مليار دولار، في مصر تحديدا البلد العربي الرئيسي أكثر من 3 مليار. إذا اتجهنا غربا إلى الجزائر يبلغ حجم التسلح أكثر من 5 مليارات، وفي جارتها المغرب أكثر من 3 مليارات. نتحول إلى إسرائيل، في قلب هذا الجسد العربي يبلغ حجم إنفاق على السلاح أكثر من 14 مليار دولار. تظهر الإحصاءات مشاهدينا الكرام أن مجموع ما ينفقه العرب على شراء السلاح يبلغ أكثر من 87 مليار دولار، ذلك وفق إحصائيات العام 2009. الكل يتسلح دكتور عزمي، ما هو مفهوم العدو؟ وهذا يمكن يربطنا أيضا بالحلقة الماضية ما شاهدناه في مضامين هذه الوثائق، ما سميته بالنميمة الدبلوماسية العربية بين البعض. من هو العدو بالنسبة للدولة القطرية العربية اليوم؟
أحد المشاكل الكبرى، أولا انطباع الرئيسي من هذه الأرقام يمكن عند المواطن العادي المهموم فعلا يعني مؤخرا، أنه بالتأكيد هذا الصرف ليس ضد التعريف العدو التاريخي أو القومي للأمة اللي مع تشكل الجامعة العربية نشأ وتشكلت الجامعة العربية 44-45 واتفاق الدفاع العربي المشترك وغيره، أنه 48 قامت إسرائيل واعتبر أكبر تهديد لأنه استعمار استيطاني يهدد أمن الأمة وإلى آخره، ويشكل بقايا الحالة الاستعمارية في المنطقة العربية، وكل هذا واضح أنه هذا التسلح ليس ضده، لأنه واضح أنه إسرائيل تتسلح ليس فقط من حيث العدد البشري السكاني أقل، وإنما تتسلح أقل أيضا من كافة الدول العربية سوية، وحتى تتسلح أقل من بعض الدول العربية منفردة من ناحية صرفها على السلاح. إذن أولا شراء السلاح لا علاقة له بتعريف مشترك للعدو، بالتأكيد يشمل تعريفات متباينة للأعداء تؤدي فقط إلى إضعاف الأمة، وليس فقط إلى إضعاف الأمة، ثبت أنها تؤدي إلى تحالفات بين كل دولة عربية على حدة مع قوى أجنبية، عموما الولايات المتحدة أو بريطانيا. ما زال لبريطانيا دور هائل في الكثير من الحالات على فكرة، أكثر من تصور، خاصة حالة الأمن البريطاني أو المخابرات البريطانية أو غيرها والسياسة الإنجليزية، ودول أوروبية أخرى التحالف معها، وحتى دول أقل دول إقليمية التحالف معها ضد دول عربية أخرى، تؤدي إلى ارتهان هذه الدولة لتلك الدول والتهدريج إلى تهديد أمنها الوطني. ولكن هنالك أمر آخر يعني ينم عن تآكل مفهوم ليس فقط الأمن الوطني الأمن القومي، وإنما الأمن الوطني المحلي في مفهوم الاقتصاد والحصانة الاقتصادية والقدرة الاقتصاد على إنتاج ذاته، وهل السياسات الاقتصادية موجهة لرفاه السكان. تجد أنه قسم كبير من الصفقات العسكرية لا علاقة لها أصلا لا بتعريف العدو المشترك ولا بتعريف العدو المختلف، لا علاقة بالعمولات مثلا، أو لها علاقة باعتبارات اقتصادية أخرى يعني متعلقة بالفئات الحاكمة، وليس لها علاقة أصلا بأي حرب كانت، لأنه تدرك فيما بعد أنه في قسم من هذه الأسلحة لا يصل إلى آخره. إذن لا علاقة،
هناك أسلحة تشترى في مكانها
وتبقى في مكانها ولا تصل البلد أصلا
في فرنسا وفي أمريكا
ولا تصل البلد أصلا. يعني حالات التسلح هي ليس فقط إثبات على أنه لا يوجد تعريف مشترك للأمة، وإنما حبذا وأنه في تعريف والله وطني للأمن، لا، ما له علاقة حتى بالتعريف الوطني للأمن. هذا فقط ليثبت لك ما قلت سابقا أنه ليس فقط لا يوجد تناقض بين الأمن الوطني والأمن القومي، وإنما أن الأمن التخلي عن مفهوم الأمن القومي رافقه انحلال لمجموعة قيم أدت أيضا للتخلي عن الأمن الوطني. يعني
هو طيب والله يا دكتور، يعني شو الأمن اللي بيفكروا فيه بالضبط؟ يعني هذه الدول القطرية تحديدا، ما هو ما الذي يعني يأتي في ذهني حينما تحدث عن أمن؟
أنا بعتقد أنه الحالة مشوهة تماما ولها علاقة أكثر بالأمن الداخلي المتعلق بأمن النظام أو غيره، لها علاقة بالأمن الداخلي المتعلق بأمن النظام. لست هنا أخ علي أمام حالات، حبذا لو كنا أمام حالات دولة أمة nation state قطرية الحالة العربية لديها عقيدة أمنية أو عقيدة اقتصادية أو عقيدة ثقافية. لا، هو ليس هذا هو البديل. لو كان هذا هو البديل للأمن القومي والتصورات القومية لقلت لك هزمت فكرة الأمن القومي، هزمت وفكرة العربية أصلا كلها هزمت، وهي قامت محلها كيانات بديلة لديها تصور للأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد وغيره كدول حبذا. ولكن ما نشأ مكان ذلك هو ليس هذه الحالة، وإنما حالات من السلطات الحاكمة تحكم كيانات ولكنها لا تتصرف كدول بمعنى وستفاليا، بمعنى دول سيدة يحكمها سيد. هنالك التخلي عن مفهوم الأمن القومي أنشأ تبعية سياسية، تبعية أمنية، تبعية اقتصادية، تبعية ثقافية، وأخيرا اخترقوا لنا اللغة، صرنا نعلم بغير اللغة العربية. يعني كل أنواع الأمن اخترقت بالتخلي، وثبت أنه لا يمكن أنك تأمن الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي والأمن الثقافي كله إلا بتنسيق ما، بتناغم ما في هذا
مترابط
في في نعم، إلا بتنسيق ما مترابط بين هذه الدول، وسوى ذلك حقيقة لم يحقق أي نجاح. ومن الخطأ باعتقادي خطأ كبير أن نرى إنه هذا الحجم من التسلح اللي يستخدم ضد العرب له أي علاقة، ليس فقط بأمن قومي وعدو مشترك، وإنما بتعريف أصلا للعدو وللأعداء. نحن دعني أقول ما يخطر ببالي، المصطلح الذي يخطر ببالي الآن إزاء هذا الوضع هو أننا أمة مستباحة. هنالك استباحة للأمة، يعني استباحة حقيقية، ولا أعتقد أنه في وضع شبيه بذلك، أنه هذا السلاح كله لم يدافع عن سيادة السودان ووحدة أراضيه، ولا يستطيع أن يدافع عن سيادة السودان ووحدة أراضيه في ليس فقط في جنوبه، مستقبلا في غربه وفي شرقه، شمال شرقه، كلها حالات قد تتحول إلى حالات كيانية، العراق، حالات دول الخليج، حالات كثيرة أخرى. واضح أن التسلح إما موجه ضد خوف من دولة جارة في بعض الحالات عربية، أو لخدمة علاقات معينة بين النظام وليس الدولة ومصالحها الأمنية، بين النظام والدولة المزودة بالسلاح. فهي إما حالة من الخوات تدفع ضريبة للاستثمار في اقتصاد ذلك البلد، أو حالة من العملات، ولكن بالتأكيد
أو لبقاء هذا النظام.
الآن وأقول مستباحة خالي عندما مؤخرا أرى في دولة الآن هي في الأخبار بشكل حثيث، خاصة في الأيام القادمة أخشى أن تكون في الأخبار بشكل سلبي، حالة مثل لبنان اللي مثل ما قلت محاولة ترتيب وضع كأنه منعزل عن العالم العربي ومختلف، أدى إلى أنه يأتي زعيم دولة أجنبية يستقبله نصف لبنان، يأتي زعيم دولة أخرى يستقبله نصف الآخر من لبنان. وواضح أن الاستقبالات لزعيم أجنبي على أساس طائفي ويخاطب طوائف في بلدنا، في بلدنا، في بلدنا، زعماء دول أجنبية ويتعاملون مع الطوائف كأنها جمهورهم، كأنها جمهورهم الطوائف في بلادنا. وهذا لا يشبه الحالات الدينية اللي فيه تبعية دينية
لمرجع معين،
لمرجع ديني معين خارج البلد. لا، هنا قادة دول، قادة الدول يتعاملون مع تركيباتنا السكانية كحالات تبعية محتملة لهم ولأمنهم القومي. ما في استباحة وتفكيك أكثر من هيك أدت إليه الدولة العربية الحالية بوضعها البائس الحالي.
الآن نتوقف مع فاصل، وثمة أيضا نقاط أخرى تتعلق ببقية أنواع وعناصر الأمن القومي العربي نتحدث فيها إن شاء الله مع الدكتور بعد